على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 44. قال السيد الماتن قدس سره: إذا اشترى الأرض من المسلم، أي الذمي، إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس. هنا يتعرض السيد الباتين إلى أنه إذا حصل لهذا الذمي إسلام بعد الشراء، هل يكون مسقطا للخمس أو لا يكون مسقطا للخمس؟ حيث أنه تقدم في المسألة السابقة أن الخمس موضوعه عبارة عن حدوث الملك للذمي، فخروجه عن الذمي والذمة والكفر إلى الإسلام بقاءً لا يضر بتحقق موضوع الخمس، وإنما عقد هذه المسألة مع أنه تقدم من أن حدوث الملك للذمي آنا ما كاف لتحقق موضوع الخمس، باعتبار أنه هنا يوجد توهم لم يكن هذا التوهم موجودا فيما إذا خرج الملك عن يد الذمي، فإن انتفاء الموضوع بقاء يكون بأحد نحوين: تارة المال ينتقل عن الذمي مع بقاء الذمي ذميا، كما لو نقل الأرض بقاء إلى غيره، أو انتقل مثلا إلى غيره بناقل من سبب من الأسباب كالفسخ أو الإرث أو البيع. وهنا افترض أن الأرض باقية غاية الأمر، الذمي خرج عن كونه كافرا إلى كونه مسلما أسلم. أيضا الموضوع إذا كان هو الحدوث، حدوث الملك، فالموضوع متحقق، وإنما أفرد هذه الصورة بالذكر باعتبار أنه إذا في هذه الصورة توجد نكتة زائدة لم تكن موجودة في تلك الصورة، وهي دعوة، إمكان دعوة أن الذمي بعد أن يسلم، حيث أنه أسلم فإسلامه يوجب أن يعفى عما تعلق به سابقا، من باب مثلا أن الإسلام يجب ما قبله، فكما أن الكافر إذا أسلم لا يؤخذ بالواجبات المالية في أمواله قبل إسلامه، كذلك يقال هنا أن هذه الأرض حيث أنه كان يجب عليه أن يدفع خمسه حينما كان ذميا، الآن عندما أسلم فحديث الإسلام يجب ما قبله يجب هذا الخمس أيضا كما يجب سائر الواجبات المالية، ومن هنا أفرده بالذكر. لكن يقول الصحيح أنه لم يسقط عنه الخمس إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس. والوجه في عدم السقوط، من دون أن يفرق السيد الماتين بين أن يكون حينما أسلم عين الأرض باقية أو عين الأرض تالفة مثلا أو منقولة عنه إلى غيره، على كل تقدير لم يسقط عنه الخمس. لماذا؟ لأنه كما قلنا الموضوع هو الحدوث، وحدوث الملك للذمي متحقق، وما يمكن أن يكون مانعا إنما هو حديث الجب، الإسلام يجب ما قبله، وهذا الحديث مضافا إلى ما تقدم في بحث سابق عدم الدليل عليه لفظا، وإنما مجرد الإجماع والسيرة العقلائية التي يقتصر فيها، لا بد وأن يقتصر فيها على القدر المتيقن، هذا الحديث حتى لو فرض ثبوته بدليل لفظي فلا ينبغي الإشكال في أن هذا الحديث لا يشمل محل الكلام، لأن هذا الحكم ثبت على الذمي بما هو ذمي وكافرون. حديث الجاب ينظر إلى الأحكام التي تثبت على المكلفين عامة، ولا يفعلها الذمي لكونه كافرا غير مسلم غير مؤمن بالتكاليف الإسلامية في الشريعة الإسلامية. حينئذ يسلم، هل يؤخذ بتلك التكاليف الثابتة عليه سابقا؟ حديث الجاب يقول إرفاقا وامتنانا مثلا على إسلامه، الإسلام يجب ما قبله. وأما الحكم الذي يثبت على الذمي بوصف كونه كافرا ذميا بهذا الوصف، بحيث على غير الذمي غير ثابت من سائر المكلفين، مثل هذا الحكم ومحل كلامنا منه مثل حديث الجب. حديث الجب منظوره ومفاده العرفي أن تلك التكاليف التي قصر فيها الذمي لكونه كافرا قصر فيها، لكونه غير معتقد بها قصر فيها، تلك التكاليف إذا أسلم فيما بعد تسقط عنه، كقضاء الصلوات والزكوات والمسائل الأخرى تلك تسقط عنه، لا أن التكليف الذي يكون ثابتا عليه لكونه ذميا يستفيد من ذمة الإسلام، وحينئذ مثلا يجب عليه الجزية في زمن ذمته، أو يجب عليه خمس هذه الأرض. إذن فإطلاق الحديث حتى لو تم سنده غير شامل لأمثال المقام، هكذا ذكر بعض الأعلام، وهذا الذي ذكره صحيح تام. إلا أن أصل هذه المسألة إنما ينفتح لها موضوع، إنما يكون لها موضوع بناء على الفهم المشهوري لهذا الخمس، وهو الخمس الاصطلاحي، خمس الأرض. وأما بناء على ما تقدم من أن المراد بهذا الخمس الجزية، خمس المحصول جزيتان، خمس هذه الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم لأنها تلحق بأراضي الجزية، حالها حال سائر أراضي الجزية. بناء على تلك المسألة، إسلام الذمي بعد الشراء إن كان قبل الاستثمار والزرع في الأرض، حينئذ حينما يسلم لا شيء عليه، لأنه بعد أن يسلم تصبح أرضه أرض مسلم، تخرج من أراضي الجزية، فعندما يزرعها ليس عليه فيها إلا الصدقة، العشر ونصف العشر، ككل مسلم يزرع الأرض. وأما إن كان إسلامه بعدما زرع الأرض وحصل فيها محصولا، حينئذ هناك إذا كان الإسلام بعد الزرع، حيث أن الزرع كان في زمن كون الأرض أرض جزية، فحينئذ يؤخذ منه خمس المحصول كما يؤخذ من كل أرض جزية خمس المحصول، وإسلامه بعد ذلك لا ينفع في إسقاط تلك الضريبة والجزية الثابتة على أرضه، يعني على محصول أرضه في زمن كونه كافرا وذميا. وهذا واضح. ثم يقول السيد الماتن: نعم، لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القابض فأسلم بعد العقد وقبل القابض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكوف. يقول: هذا الإسلام من قبل الذمي إذا وقع قبل القبول، إذا وقع قبل القابض، إذا وقع إسلامه قبل القابض للأرض التي اشتراها، وكان عقد الواقع على الأرض من العقود التي تحتاج إلى القبض لكي تتم وتنفذ وتصح، كما في عقد الهبة مثلا المشروط بالقبض. حينئذ إذا كان هكذا، يقول السيد الماتين: إذا أسلم بعد العقد وقبل القابض في عقد حصول الملك، يعني صحة العقد، صحة العقد وحصول التمليك والتملك والنقل والانتقال فيه موقوف على القابض، في مثل هذه الحالة إذا أسلم قبل القابض حينئذ سوف يسقط عنه هذا الخمس. لماذا؟ لأنه حينما حصل الانتقال والملك للذمي لم يكن الذمي ذميا وكافرا، كان مسلما، لأن المفروض أن العقد متقوم ومتوقف على القابض في حصول نتيجته، يكون نظير ما إذا أسلم الذمي قبل القبول في العقد. إذا ذاك أوجب الإيجاب، قرأ الإيجاب، أنشأ الإيجاب البائع المسلم، فأسلم الذمي ثم قبله، بحيث كان إسلامه قبل القبول، ولا إشكال عند أحد بأنه هنا لا يتعلق الخمس بهذه الأرض، لأن الأرض انتقلت من مسلم إلى مسلم. هنا أيضا في العقد الذي تكون صحته متوقفة على القابض، حاله يكون إسلام الذمي قبل القابض كإسلامه قبل القبول، في أن الموضوع للخمس وهو حدوث الملكية للأرض للذمي، هذا الحدوث لم يتحقق، لأنه قبل القابض لم يملك بعد على ملك المسلم الأرض، بعد القابض كان المالك مسلما بحسب الفرض، خرج عن كونه ذميا، إذن فلم يملك الذمي هذه الأرض لكي يصدق عليه أنه اشترى ذمي من مسلمنا أرضا. وهذا لا إشكال فيه، لا ينبغي الإشكال فيه على كلا التفسيرين للخمس، فإنه لا يتحقق لا أرض الذمي ولا أرض الجزية، إلا أن بعض الأعلام علقوا على هذا الموضع من المات بأن هذا إنما يصح بناء على النقل لا الكشف. طبعا النقل والكشف فيما يفترضه السيد الماتن غير معقول، لأن السيد الماتن افترض العقد الذي تكون صحته متوقفة على القابض، بحيث قبل القابض لا تملك ولا نتيجة أصلا، ولهذا هذا الذي علق به على الماتين لا بد أن يبين له فرضية أخرى لم يتعرض لها السيد الماتين، وكان ينبغي أن يتعرض لها أيضا، وهي ما إذا افترض أن الأرض بيعت على الذمي من المسلم فضولة، بحيث باعه يعني اشتراه شخص للذمي فضولة، ثم أسلم الذمي قبل أن يجيز أسلم ثم أجازه، فأسلم الذمي وحينما أجاز العقد الفضولي كان مسلما، فبإجازته صح العقد الفضولي وترتب آثاره. في هذه الفرضية حينئذ يتعقل هذا الذي علق به على المتن من أنه بناء على الكشف سوف يكون الخمس ثابتا، وأما فيما فرضه السيد الماتين وهو العقد المتوقف صحته وحصول الملك، لأنه يقول مما يتوقف الملك فيه على القابض، فرض أنه لا ملك قبل القابض والملك يتوقف على القابض، هناك لا معنى لفرض الكشف، هذا خروج عن فرض الماتين السيد الماتين. إذن فهذا التعليق لا بد وأن يعلق في فرضية أخرى، وهي ما إذا فرض هذه الفرضية التي يعقد فيه الكشف والنقل. الكشف والنقل معقول في باب الفضولي ومثل الفضولي، لا في العقود التي تتوقف صحتها على القبض والإقباض كالهبة ونحو ذلك. حينئذ لا بد من بحث هذه الفرضية، هذا الفرض، وهو ما إذا بيعت الأرض على الذمي فضولة فأسلم ثم أجازه. لو أجاز قبل الإسلام لا إشكال في تعلق الخمسة. إذا أجاز العقد الفضولي قبل أن يسلم إذن فيصدق أن، فإن الاشتراء لا يشترط فيه أن يكون بالعقد المباشر، حتى لو يعقد له يعني يشترى له ثم وكالتان أو فضولتان ثم يجيز يصدق أنه اشترى أرض النار. فإذا أجاز قبل الإسلام لا إشكال في أنه موضوع للخمس من دونه، يدخل في الشق الأول إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم. وإنما الكلام فيما إذا أسلم أولا ثم أجازه، هنا ماذا ينبغي أن يقال؟ ينبغي أن يقال بسقوط الخمس أو بثبوت الخمس. قال بعضهم بأنه هنا بناء على الكشف، بناء على النقل لا يكون هناك خمسون، وبناء على الكشف يثبت الخمس. إذا قلنا أن الإجازة ناقلة إذن فلا خمس، لأنه حينما أجاز حصلت الملكية، وحينما حصلت الملكية كان مسلما لأنه أجاز بعد الإسلام. إذن فلم يحدث موضوع الخمس، لأن موضوع هذا الخمس تملك الذمي، والأرض قبل الإجازة كان ملكا للمسلم، بعد الإجازة انتقل إلى الذمي من حين الإجازة، لأن الإجازة ناقلة لا كاشفة. إذن فيملك الذمي الأرض من المسلم حين الإجازة، والمفروض أنه حين الإجازة ليس ذميا لأنه أسلم قبل الإجازة. إذن فالملكية الحاصلة له حينما تحصل له يكون مسلما لا يكون ذميا، فلم يتحقق ملك الذمي لكي يكون موضوعا للخمس. فبناء على النقل لا خمس، وبناء على الكشف بأن نقول أن الإجازة كاشفة عن الصحة من أول الأمر يثبت الخمس، لأنه معنى الكشف أنه نستكشف من أول الأمر، من حين وقوع الإنشاء والبيع حصل التمليك والتملك، والإجازة اللاحقة أشبه بالشرط المتأخر يؤثر في وجود الملك من أول الأمر، فتكون الإجازة كاشفة عن حصول الملك من أول الأمر ومن حين العقد، وحين العقد كان ذميا، إذن فملك الذمي تحقق، فموضوع الخمس متحقق فيجب الخمس. وعلق بعض الأعلام الآخرين أنه على الكشف أيضا لا يجب الخمس، كما لا خمس على النقل لا خمس على الكشف أيضا، باعتبار أنه المأخوذ في موضوع الدليل في موضوع النص هنا أن يشتري الذمي من مسلم أرضا، أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم. وعنوان الشراء متى يصدق؟ عنوان الشراء يصدق حين الإجازة، قبل أن يجيز لا يقال، العقد لا يستند إلى الذمي، وإنما يستند العقد والإنشاء إلى الذمي بالإجازة. قرأتم في بحث الفضولي في المكاسب أنه بالإجازة يسند العقد والإنشاء الواقع إلى المجيز، ومن هنا يقال باع واشترى الذي اشتري له أو بيع من قبله فضولتان، إنما يستند الإنشاء إليه والمعاملة إليه بعد إجازته وإمضائه، بإمضائه يقال هذا عقده ومعاملته. فالملك وإن كان حاصلا من قبل بناء على الكشف، لكن عنوان اشترى لا يصدق إلا بعد الإجازة. الملك حاصل من قبل لكن عنوان اشترى ذمي من مسلم هذا لا يصدق على الذمي الا بعد الاجازة. والمفروض حينما اجاز كان مسلما، حينما اجاز فاستند الانشاء والمعاملة والشراء اليه كان مسلما، فحين الاسناد كان مسلما، اذا فقد اشترى المسلم لا انه اشترى الذمي. يصدق انه اشترى المسلم ارضا، لان الاسناد اسناد المعاملة وانشاء المعاملة، اسناد المعاملة المنشئة انما تكون بالاجازة، بالاجازة يسند هذا البيع الى صائل المجيز، والاجازة لا اشكال انها اجازة المسلم كانت، لم تكن اجازة الكافر. اذن فلا يصدق اشترى الذمي والكافر، يصدق اشترى المسلم، والمأخوذ في عنوان الدليل اشترى المسلم. والصحيح التفصيل في المقام في بناء على الكشف، التفصيل بين الكشفين الحكمي والحقيقي. لو قيل في باب الكشف بالكشف الحقيقي، اي قلنا ان الكشف كشف الاجازة عن ترتب الملك وصحة العقد من اوله، بمعنى انه كان العقد صحيحا وكان الملك حقيقة حاصلا بنحو الشرط المتأخر، بناء على الكشف الحقيقي فالحق مع العلم الاول، وهو مع العلم الاول، وهو انه هنا موضوع الخمس متحقق. وما قيل من ان عنوان الشراء لا ينتسب الا بعد الاجازة الى المجيز، وحينما اجاز كان مسلما فالشراء شراء مسلم، هذا صحيح بلحاظ الانشاء والعقد لا بلحاظ نتيجة الشراء ونتيجة الانشاء والعقد. وقد تقدم فيما سبق ان موضوع هذا الخمس انما هو نتيجة الشراء لا نفس انشاء العقد، عقد الشراء. قلنا فيما سبق وافق عليه العلم الثاني على ان هذا الحكم مناسبته نتيجة العقد، لا ليس من قبيل لا تبع المصحف ليس من قبيل لا تبع مع الجهل والغرار، نهى النبي عن الغرار، هذا من قبيل لا تبع المصحف من الكافر الذي استفيد منه بمناسبات الحكم والموضوع، ان موضوع هذا الحكم نتيجة الشراء وهو التملك، ولهذا عمم الى سائر المعاوضات بل الى مطلق العقود حتى غير المعاوضات. خب اذا كان موضوع الحكم نتيجة الشراء وهو التملك، تملك الذمي، تملك الذمي للأرض موضوع الخمس، لا عنوان، لا صدور الإنشاء من الذمي، صدور الإنشاء من الذمي لم يكن موضوعا بما هو عقد وإنشاء. نقول العقد، عقد الشراء لم يصدر من الذمي، لأنه حينما كان ذميا لم يكن العقد عقده، عقد غيره، حينما استند العقد إليه والإنشاء إليه لم يكن ذميا، كان مسلما، إذن فهو عقد المسلم وشراء المسلم، هذا صحيح. إلا أن هذا معنى جعل موضوع هذا الحكم عقد الشراء بما هو إنشاء وعقد. وقد تقدم منه أن موضوع هذا الخمس نتيجة الشراء أي تملك الذمي، بناء على الكشف الحقيقي تملك الذمي صادق، لأنه ينكشف بعد ذلك أن الذمي كان متملكا، نحن لم نكن نعلم، كان متملكا في لوح في علم الله وفي علم جبرائيل، كان متملكا هذا الذمي، نحن لم نكن نعلم بذلك. وحيث أن الموضوع نتيجة الشراء لا نفس إنشاء الشراء واستناد الشراء إلى الذمي، إذن فموضوع الخمس متحقق. فبناء على الكشف الحقيقي هذا الذي ذكره العلم الأول هو الصحيح من أنه يجب الخمس لتحقق موضوعه. وأما بناء على الكشف الحكمي بأن يقال أن الإجازة لا تكشف عن تحقق الملك من أول الأمر، بل الإجازة ترتب آثار الملك من أول الأمر الآن تعبدا وتنزيلا. الإجازة ملك موجودا، ماذا كان يترتب الآن؟ كل تلك الآثار من الآن يترتب، فهو ترتيب آثار الملك الأول لا ثبوت نفس الملك الأول. وهذا هو معنى الكشف الحكمي. بناء على الكشف الحكمي فالصحيح الحق مع العلم الثاني، وهو أنه هنا لا موضوع للخمس، لا يجب عليه الخمس، وذلك لأنه لم يتحقق موضوع الخمس لا بلحاظ عقد الشراء، فإنه حينما اشترى وانتسب إليه العقد كان مسلما، ولا بلحاظ نتيجة الشراء، لأنه حينما كان ذميا نتيجة الشراء أيضا لم تكن متحققة في حقه، وإنما الآن يرتب عليه آثار نتيجة الشراء، والآن حينما يرتب عليه تلك النتائج الآن هو مسلم وليس كافرا وليس ذميا لكي يتحقق موضوع هذا الخمس. وليس معنى، لا يقال أنه معنى الكشف الحكمي افتراض وترتيب تمام آثار الملك من أول الأمر، ومن جملة آثار الملك من أول الأمر وجوب الخمس، فإن هذا أثر من آثار الملك من أول الأمر. لو كان من أول الأمر مالكا أليس كان يجب عليه الخمس؟ لو كان من أول الأمر مالكا كان يجب عليه الخمس. فالآن أيضا نرتب تمام تلك الآثار، تمام آثار كونه مالكا من أول الأمر، ومن جملة آثار كونه مالكا من أول الأمر عبارة عن أنه يجب، كان يجب عليه الخمس. هذا الكلام جوابه أن الكشف الحكمي لم يرد في دليل شرعي لكي يقال أن هذا الدليل الشرعي يرتب تمام الآثار بقاء وتنزيلا وتعبدا في مرحلة الإجازة ما بعد الإجازة، وإنما الكشف الحكمي المدعى هو أن حقيقة الإجازة في باب الفضولي عند العقلاء كشف حكمي، أي أن العقلاء يرتبون آثار الملك والتملك حين الإجازة بما كان لها من الآثار لو كانت الملكية حاصلة من أول الأمر. العقلاء يرتبون تلك الآثار، تلك الآثار العقلائية المربوطة بباب المعاوضة، تلك الآثار يرتبونها. فمثلا لو كان له ناتج نماء يقال هذا النماء أيضا يملكه بالإجازة لأنه تابع لأصله، فبإجازته لذلك البيع كل نماءات المبيع بعد العقد الفضولي كلها أيضا تكون تابعة لها الأصل من حيث ترتب الملكية. هذا هو المقصود بكون الإجازة كاشفة كشفا حكميا. الكشف الحكمي يقصد به الكشف الحكمي بلحاظ الغرض المعاملي، لا أنه ورد دليل تعبدي يقول كل آثار الملك السابق الشرعية والعقلائية المعاملية والواجبات المالية والأحكام الشرعية التعبدية من قبيل الخمس والزكاة ونحو ذلك لا بد أن ترتبه الآن. ليس معنى الكشف الحكمي وجود دليل على ترتيب تمام الآثار الشرعية، معنى الكشف الحكمي أن كل الآثار المعاملية العقلائية من النقل والانتقال للعين ولنماءات العين كلها يحكم بتحققها حين الإجازة، يحكم بتحققها كما لو كانت متحققة حقيقة. والخمس ليس من هذه الآثار، الخمس من الأحكام الشرعية غير مربوط بباب المعاملة، ونحن لم يدل علينا دليل على أنه كل الآثار الشرعية حتى غير المربوطة بباب المعاملات لا بد من ترتيبها هنا. لو دل دليل على مثل هذا التعبد والتنزيل لا بأس به يؤخذ به، لكن لم يدل دليل على ذلك. والكشف الحكمي لا يعني إلا افتراض أنه كأنه تمام الآثار العقلائية في باب الملكية، كل تلك الآثار من الأول كانت ثابتة، كأنها من الأول كانت ثابتة. ومثل هذا الشيء لا يقتضي أن نرتب تمام الآثار الأخرى غير المربوطة بباب المعاملة والمربوطة بالشارع، والتي منها هذا الخمس، فإن الخمس حكم شرعي لا أثر معاملي، ليس من آثار المعاملة. هذا الخمس الموجود في المقام لا ربط له بالعقد والإنشاء والإجازة العقد الفضولي، يقال بكونها كاشفة كشفا حكميا بلحاظ الآثار المعاملية لا بلحاظ الآثار الشرعية الأخرى. كما إذا كان مثلا ناذرا، هذا الإنسان إذا كان إذا تملك شيء مثلا في يوم السبت، حينئذ يتصدق بدرهم، فعقد على اشتري له فضولة يوم الجمعة وأجاز يوم الأحد، هنا لا يقال بالإجازة لابد أن يتصدق بدرهم، لأنه بالإجازة يستكشف ولو حكما أن الملك كان حاصلا من يوم الجمعة، فيوم السبت كان مالكا، إذن يجب أن يتصدق بدرهم. الكشف الحكمي كشف حكمي بلحاظ الآثار المعاملية لا بلحاظ الآثار الشرعية. إذن فالآثار الشرعية غير المربوطة بباب الأغراض المعاملية والعقلائية تلك لا تترتب بالكشف الحكمي، يحتاج ترتيبها إلى دليل خاص من التعبد وهو غير موجود في المقام. إذن فلا بد من التفصيل بناء على الكشف، لا بد من التفصيل بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي. بناء على الكشف الحقيقي يكون موضوع هذا الخمس متحققا، بناء على الكشف الحكمي لا يكون موضوع هذا الخمس متحققا، وفضلا عن القول بالناقل، بناء على الناقل فأوضح بعد، لا يكون أيضا متحققا فلا خمس. هذا أيضا بالنسبة للفرع الذي أضيف على هذه المسألة. المسألة 45، لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقابض فأسلم الناقل قبل القابض، ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت. هنا يفترض عكس ما افترضه في ذيل المسألة السابقة. اشترى الذمي أرضا من الذمي، لو كان ذاك الذمي البائع باقيا على ذميته وكفره لا خمس على الثاني، باعتبار أنه موضوع الخمس شراء الذمي للأرض من مسلم لا من كافر. يفترض في هذه المسألة أن البائع أسلم قبل القابض في عقد يكون مشروطا بالقابض صحته ونفوذه، فحين القابض كان صار البائع مسلما، هنا هل يثبت الخمس أو لا يثبت الخمس؟ حين القابض وحين حصول التمليك النقل والانتقال والتملك كان البائع مسلما، لكن قبل القابض لم يكن البائع مسلما. يقول السيد الماتن في ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت. قد يقال بعدم الثبوت باعتبار أنه يدعى مثلا انصراف أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا إلى انصرافه إلى ما إذا كان هذا المسلم مسلما قبل الشراء لا قبل القابض، فحين الشراء هذا لم يكن مسلما. نعم حين القبض وحصول نتيجة الشراء وهو النقل والانتقال أصبح مسلما حينئذ. فيدعى مثلا ظهور هذه الرواية والصحيحة في أن المسلم حين الشراء ينبغي أن يكون مسلما، وحين الشراء كان ذميا، من اشتري منه الأرض كان ذميا لم يكن مسلما، حين القبض أصبح مسلما، فحينئذ لا يشمله، لا يشمل. وليس هذا من باب الانصراف بحسب الدقة كما قيل، ليس هذا نكتته الانصراف، بل نكتته ظهور كل عنوان يؤخذ في موضوع الحكم مقارنة ذلك الموضوع زمانا مع الحكم. حينما يقول أكرم العالم يجب إكرام العالم، هذا ظاهره أنه حين الإكرام لابد أن يكون عالما، حين وجوب الإكرام لابد أن يكون عالما، لا أنه كان عالما سابقا أو سوف يصبح عالما في المستقبل. كذلك هنا عندما يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس، ظاهره أنه حين الشراء الذي أخذ في موضوع هذا الخمس، حين الشراء يكون هذا مسلما وذاك ذميا، وحين الشراء ليس هذا مسلما وذاك ذميا. إذن فظهور أخذ الشراء في موضوع هذا الخمس أنه في زمن تعلق الخمس لابد أن يكون ذلك العنوان المأخوذ في موضوعه فعليا، فإن ظاهر أخذ أي عنوان في موضوع أي حكم اشتراط فعليته حين فعلية الحكم، ولا يكفي فعليته بعد فعلية الحكم، ظاهر كل دليل فعلية موضوعه حين فعلية الحكم. وهذا ظهور لفظي ليس من باب الانصراف، هذا ظهور لفظي وليس بابه باب الانصراف، فلا يشمله. ومن هنا توقف يعني ابتداء ذكر أن في المسألة وجهين، ففي ثبوت الخمس وجهان، لأننا لو اقتصرنا على حق اللفظ والظهور اللفظي فحين الشراء لم يكن مسلما البائع، كان ذميا، بعد الشراء حين القبض كان مسلما، أما حين الشراء لم يكن مسلما. حينئذ يقال أن اللفظ لا يشمله، إلا أن هذا أيضا بعد ذلك يقول أقواهما الثبوت، أي هذا الاستظهار غير تام، بنفس النكتة التي أشير إليها سابقا من أن المناسبة العرفية والمتفاهم العرفي لمثل هذا النص كما قلنا يقتضي أن نكتة هذا الحكم وموضوع هذا الحكم بالخمس هو نتيجة الشراء لا نفس الشراء، يعني انتقال أرض إلى ذمي، لولا هذا الانتقال كان الأرض أرض مسلم وأرض الإسلام، لم يكن أرض الذمي، الآن صار أرض الذمي. إذن فكلما تحققت هذه النتيجة بحيث لولا هذا الانتقال هذه النتيجة كانت الأرض أرض مسلم، الآن بهذه النتيجة بالشراء صار أرض ذمي وأرض كافرين. هنا يتعلق الخمس لابد أن يدفع خمس هذه الأرض. وحينئذ على هذا الأساس يكون على أساس هذه المناسبة لا فرق بين أن يكون البائع مسلما قبل الشراء أو مسلما حين تحقق النتيجة نتيجة الشراء، الميزان أنه حين تحقق الموضوع وهو نتيجة الشراء يكون البائع مسلما، حين تحقق الموضوع وهو النقل والانتقال يكون الانتقال من كيس مسلم إلى كيس ذمي، من ملك مسلم إلى ملك ذمي، وهذا حاصل فيما إذا كان قد أسلم البائع قبل القبض، لأن الانتقال يصبح حين القبض. فحين تحقق الانتقال كانت الأرض منتقلة أو انتقلت الأرض من ملك مسلم إلى ملك كافر ذمي، فيكون مشمولا لإطلاق الناس بعد توسعة مدلول النص بتلك المناسبة التي أشرنا إليها، وإن كان حين الشراء كان كافران البائع. فليس الميزان الإنشاء كما قلنا فيما سبق، ليس الموضوع إنشاء الشراء وعقد الشراء بما هو إنشاءون، وإنما الموضوع نتيجة عقد الشراء، فلا بد أن يصدق فعلية العنوان حين تحقق هذا الموضوع وهو النتيجة، وصدق المسلم أن البائع مسلمون حين تحقق هذا الموضوع صادق وهو زمان الانتقال وهو زمان القبض، يصدق أنه انتقل من مسلم، فالوصف العنواني محفوظ حين فعلية الحوك وهو الانتقال من مسلم إلى كافر. وهذا الذي يستطره يقويه السيد المادن صحيحون، إلا أن هذه المسألة أيضا مبنية على الفرض المشهوري، يعني على فرض إرادة الخمس الإصطلاحي، وإلا بناء على إرادة بناء على إرادة خمس المحصول من هذه الأرض، سواء أسلم الذمي أسلم البائع أو لم يسلم لابد أن يدفع الخمس، لأننا قلنا أنه المراد بهذا الخمس خمس حتى لو لم يسلم البائع، بقي البائع على ذميته وعلى كفره، حينما ينتقل الأرض منه إلى الذمي الآخر الخمس الموضوع على هذه الأرض التي هي أرض جزية لأنها بيد الذمي يبقى أيضا عليها غاتم يدفعها هذا الثاني، فإن المراد بالخمس بناء على التفسير الآخر الجزية التي كانت تؤخذ من أراضي الجزية من أراضي الذميين، فبناء على ذلك المبنى لا موضوع لهذه مسألة، إذ على كل حال لا بد من أخذ الخمس من محصول هذه الأرض سواء بقي بيد الأول أو انتقل إلى الثاني، أسلم الأول البائع قبل أسلم قبل البيع والشراء أو حين القابض أو لم يسلم، على كل حال هذه الأرض تكون أرض جزية حينما تنتقل إلى الثاني، فلا بد أن يدفع خمس محصولها. المسألة 46، قال السيد الماتن الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم، هذه المسألة أيضا واضحة، إذا اشترط البائع على الذمي الذي يشتري الأرض من المسلم، اشترط هذا المسلم البائع عليه أن لا يبقي هذه الأرض عنده وأن يبيعها من مسلم آخر، هل يوجب سقوط الخمس؟ لا يوجب سقوط الخمس باعتبار ما تقدم من أن موضوع هذا الخمس حدوث التملك، وحدوث التملك هنا حاصل، وإن اشترط عليه أنه بعد ذلك ينقله بالبيع إلى مسلم آخر، فبناء على تعلق الخمس برقبة الأرض وأن موضوعه الحدوث هنا حاصل الموضوع، فيجب فيه الخمس، والشرط أيضا نافذ لا محذور في هذا الشرط باعتبار أنه اشترط عليه أن يبيعه من مسلم آخر، شرط البيع من المسلم لا بأس به. نعم لو اشترط عليه أن يبيعه من نفسه فهنا كلام معروف في هذه المسألة من فروع البيع، شرط إذا شرط البائع على المشتري أن يبيع العين من البائع بعد الشراء، هل هذا الشرط صحيح نافذ أو ليس نافذا؟ على القاعدة بمقتضى الرواية الخاصة يوجد بحث وخلاف معروف فيه في الفقه، والمشهور بطلان هذا الشرط حينئذ، بل بطلان البيع أيضا لا فقط بطلان الشرط باعتبار ورود روايات خاصة في ذلك، وهناك من حاول أن يجعل الشرط باطنا على مقتضى القاعدة لأنه مثلا خلاف مقتضى العقل، وهو غير تام من على ما منقح في محله، إلا أن الروايات تبطل مثل هذه المعاملة فضلا عن الشرط. وعلى كل حال الشرط أيضا هنا ليس أن يبيعه منه، وإنما أن يبيعه من مسلمين وظاهره مسلم آخر، فيكون الشرط أيضا صحيحا وليس فيه أي إشكالين. إلا أن هذه المسألة أيضا مبنية على التصور البشهوري، وأما بناء على إرادة الجزية من هذا الخمس، أي خمس المحصول، فإذا فرض أن شرط البيع بعد الشراء من مسلم آخر كان قبل حصول محصول وقبل استثمار الأرض، إذن لا خمس حينئذ، لأن الخمس يراد به خمس المحصول جزيتان، وهنا لم تصل النوبة إلى الجزية، إلى المحصول لكي يؤخذ منه الجزية بحسب الحقيقة. نعم، لو كان البيع بعد حصول المحصول، باعه بعد أن اشتراه، زرعها الذمي واستثمرها في محاصيله الزراعية، ثم بعد ذلك باعها لأنه كان مشروطا عليه أن يبيعها من مسلم آخر، فيؤخذ منه خمس المحصول جزية، حاله حال سائر أراضي الجزية التي ميزانها تحقق موضوع الجزية، وهو المحاصيل التي يؤخذ خمسها جزية على أصحاب الأراضي الجزية. هذه المسألة أيضا واضحة. المسألة 47، إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ زيادة شدوة كافي بدنا نخلصها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 47، إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار، ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه، حيث أن الفسخ ليس معاوضة. في هذه المسألة يتعرض السيد الباتين لما إذا بالعكس من الذمي إلى المسلم لا من المسلم إلى الذمي، ثم بعد ذلك رجعت الأرض إلى الذمي، إما بإقالة بينهما أو بفسخ كان للذمي أو للمسلم، ففسخ العقد فرجعت العين، رجعت الأرض إلى مالكها الأول وهو الذمي. وهذه الملكية هل فيها خمسون أو ليس فيها خمسون؟ السيد الماتن يقول في ثبوت الخمس وجه، باعتبار وجهه أن هذا ملك يحصل من حين الفسخ، لما قرأتموه من أن الفسخ يؤثر من حينه لا من أول الأمر، فبالفسخ لا يثبت أنه المال الأرض كانت ملكا من أول الأمر، للمشتري للبايع وهو الذمي، بل تلك الملكية زالت في البيع، هذه ملكية جديدة حصلت حين الفسخ. حين الفسخ حصلت ملكية وحدثت ملكية لم تكن هذه الملكية قبل الفسخ، لأن الفسخ من حين إذن، فيكون حين إذن موضوعا لدليل الخمس. بعد أن قلنا أن موضوع دليل الخمس حدوث الملك، لا يشترط فيه أكثر من حدوث الملك، ثم بعد ذلك يقول إلا أن الأوجه خلاف ذلك، حيث ثم يعلله حيث أن الفسخ ليس معاوضة. يظهر من تعليله هذا أنه يبني على أن موضوع الخمس هو الحدوث الملكي، نتيجة الملك للذمي بالمعاوضة، بحيث يكون هذا معاوضة، كأنه المقدار الذي يتوسع فيه في دليل هذا الخمس، أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا أنه يتوسع، لا يشترط خصوصية الشراء، يلغي خصوصية الشراء لكن لا يلغي خصوصية المعاوضة، يتعدى من الشراء إلى مطلق المعاوضة لا إلى مطلق حدوث الملك وحدوث التملك، بل يكون المقصود خصوص يكون المقصود حصول المعاوضة بشراء أو بغيره من المعاوضات. الشراء محمول على المثالية، أما كون العقد معاوضة بحيث يكون فيه ثمن ومثمن فيه عوض ومعوض، هذه الخصوصية كأنه يحافظ عليها السيد الماتين. حينئذ إذا حافظنا على هذه الخصوصية يتم تعليله حينئذ، وهو قوله أن الفسخ ليس معاوضة، هذا التملك وإن كان جديدا، هذه الملكية وإن كانت حادثة بالفسخ، لأن الفسخ من حينه، إلا أنها ليست بمعاوضة جديدة وإنما بحل المعاوضة، فإن الفسخ فسخ للمعاوضة لا إيجاد لمعاوضة جديدة، وفسخ المعاوضة ليس معاوضة، إنما هو فسخ المعاوضة في الفهم العرفي أيضا، فلا يمكن أن يستفاد من صحيحة الحذاء معتبرة الحذاء أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا، حتى بناء على التعميم إلى مطلق المعاوضات لا يمكن أن يستفاد منها ثبوت الخمس في هذا المورد. وأما بناء على القول بإلغاء خصوصية المعاوضة أيضا وجعل المناط والمستفاد من هذه الصحيحة عرفا، المتفاهم منها عرفا، أن تمام موضوع هذا الخمس تملك الذمي، تملك الذمي للأرض، لا خصوصية لا للشراء كعقد خاص من المعاوضات، ولا للمعاوضة في قبال غير المعاوضات من العقود، بحيث نتعدى حتى لمثل موارد التمليك المجاني كالهبة، إذا وهب المسلم ذميا أرضا أيضا قلنا نقول بثبوت الخمس فيه، بناء على هذا القول الذي ذهب إليه جملة من الأعلام، حيث ألغوا الخصوصية، خصوصية الشراء وخصوصية المعاوضة، فتعدوا إلى التمليك المجاني أيضا، حدوث الملكية للأرض. بناء على هذا النحو من التعميم، فالتعليل الذي ذكره السيد الماتن لا يفيد. السيد الماتن يقول الأوجه خلافه أي عدم الخمس، لأن حيث أن الفسخ ليس معاوضة، لم يكن فلا يكن معاوضة، المعاوضة أيضا ليست دخيلة في موضوع هذا الخمس. حينئذ يوجد وجه آخر يمكن أن يستند إليه في المنع عن ثبوت هذا الخمس في المقام. وذاك الوجه هو دعوى ظهور الصحيحة في إرادة الملك الجديد. أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. ظاهر يدعى ظهور هذا التركيب وهذا التعبير في إرادة الملك الجديد. أما الملك الذي كان موجودا سابقا ثم زال موقتا ومتزلزلا ثم رجع إلى مالكه، هذا التعبير بأيما ذمي اشترى من مسلم لا يشمله. يعني حتى إذا ألغينا خصوصية الشراء وألغينا خصوصية المعاوضة وجعلنا الميزان نتيجة الشراء ونتيجة المعاوضة وهي التملك، فشمل الموضوع لموارد التمليك المجاني أيضا كالهبة، إلا أن خصوصية كون هذا شيئا جديدا حاصلا لهذا الذمي لم يكن له قبل ذلك، هذه الخصوصية قد لا يلغيها العرف. قال حينئذ هذه خصوصية أخرى قد لا تلغى حينئذ. خصوصية الإنشاء ليست دخيلة كما قلنا، خصوصية المجانية وعدم المجانية أيضا ليست دخيلة، لكن خصوصية كون هذا الملك ملكا جديدا أو نفس الذي كان يملكه، بحيث بالنتيجة الذمي لم يستولي على شيء لم يكن مستوليا عليه سابقا، حينئذ قد يقال أن هذه الخصوصية يحتمل دخالتها في هذا الحكم، فلا يمكن التعدي إلى المورد الذي كان المال ملكا للذمي، باعه بعقد متزلزل، بعقد فيه الخيار أو مع التقايل، فرجع الشيء إلى مكانه ومحله الأول الأصلي. يمكن أن يدعى مثل هذه الدعوة، أي يدعى عدم إلغاء العرف، لأنه اللفظ لم يكن يشمل إلا الشراء. يقال أنه لا يمكن الدعوة التعميم بهذا العرض العريض وبهذه السعة، أنه حتى في موارد وجود الملك سابقا وكون هذا رجوعا إلى ما كان له سابقا، في مثل هذا المورد تلك المناسبة التي استدعت إلغاء الخصوصية لا تلغي هذه الخصوصية. وحينئذ المناسبات التي تعمم مفاد الدليل لا محالة، إنما يقتصر فيها على ما على المقدار الثابت. أي مقدار منه أصبح مشكوكا ومحتمل الدخل عرفا لا يمكن حينئذ إلغاء الدليل في ذلك المورد. وهذه الخصوصية من الخصوصيات التي يحتمل دخلها في ثبوت هذا الحوق، أن يكون ملكا جديدا، أن يستولي على أرض جديد من أراضي المسلمين، فهذه الخصوصية على كل حال. فبناء على هذا التعليل لا بد من تغييره، فالتعليل الذي يذكره السيد الماتين يفيد بناء على أخذ المعاوضة في الموضوع، وأما إذا لم نأخذ المعاوضة في الموضوع في موضوع هذا الخمس، أخذنا مطلق التملك، فحينئذ نحتاج إلى تعليل آخر، وقد يكون حينئذ تعليله ما أشرنا إليه. هذا كله بناء على أن يكون هذا الخمس خمسا المراد به الخمس المصطلح، وأما إذا أريد به الجزية من الخمس كما نحن استظهرنا من هذه الروايات، وأن الصحيحة تريد إلحاق الأرض المشترات من الذمي من المسلم، إلحاقها بسائر أراضي الجزية في أخذ الخمس من محصولها، واضح. لو رجعت الأرض كانت جزية ثم باعها، حين البيع خرجت عن كونها أرض جزية أصبحت أرض المسلم، لو رجعت بالتقايل أو الفسخ تعود أرض جزية لا محالة. حينئذ لا وجه لهذا الذي يقوله السيد الماتين، الأوجه خلافه هذا مبني على مبناه وعلى مبنى المشهور من أن المراد بهذا الخمس هو الخمس الإصطلاحي، وأما بناء على ذاك الفهم تتغير النتيجة، ويصبح الصحيح أنه كلما رجعت أرض جزية كان فيها حكم الجزية، وهو أخذ خمس محصولها جزية، وهذا واضح. المسألة الثامنة والأربعين، الثامنة والأربعون، من بحكم المسلم بحكم المسلم. هنا أيضا السيد الماتن يتعرض في هذا الفرع إلى أنه إذا كان المسلم البائع كان بحكم المسلم بأن كان طفلا مثلا محكوما بإسلامه بالتبعية، يعني يحكم بأنه بحكم المسلم من باب التبعية، أو مجنونا مثلا فباع عنه وليه، باع الأرض التي كان يملكها على ذمي، هل يكون أيضا فيه الخمس أو لا يكون فيه الخمس؟ أقول الصحيح أنه من بحكم المسلم بحكم المسلم، أيضا يثبت الخمس هناك إذا اشتريت الأرض منه، باعتبار أنه باعتبار أن النفس دليل كونه محكوما بحكم الإسلام وكونه مسلما بالتبعية، يكون بحسب الحقيقة مثبتا لتمام آثار إسلام هذا البائع. ومن جملة آثار الإسلام هذا البائع أنه لو اشترى الذمي منه أرضا فيتعلق بها الخمس. إذن فبالإطلاق في دليل بإطلاق دليل جعل هذا بحكم المسلم في تمام الآثار، حينئذ يثبت هذا الأثر أيضا. بل يمكن أن يقال أنه لا نحتاج هنا إلى التمسك بإطلاق دليل تنزيل هذا الإنسان منزلة المسلم في الآثار بالتبعية ونحو ذلك، بل يكون مقتضى إطلاق نفس الصحيحة صحيحة الحداء أن الأرض إذا اشتراها الذمي ممن هو بحكم المسلم أيضا يكون فيه الخمس، باعتبار ما أشرنا إليه فيما سبق من أن ظاهر هذه الصحيحة النظر إلى ما تنتقل إلى الذميين من أراضي المسلمين. نكتة هذا الحكم هو انتقال شيء من أراضي المسلمين وخروجها عن كونها بيد المسلمين محكومة بأحكام المسلمين، والتي منها قد يكون الصدقة والزكاة ونحو ذلك، إلى يد الذميين الذين تتغير أحكامهم التكليفية الخارجية. فهذه المناسبة تجعل موضوع هذا الحكم مطلق الأرض التي تنتقل إلى الذميين، سواء كانت ملكا لمسلم بالغ عاقل أو كانت ملكا شخصيا لمسلم محكوم بإسلامه بالتبعية، بل حتى لو لم تكن ملكا للمسلم الحقيقي بل للعنوان للعناوين الحقوقية والقانونية كالجهات الكلية، بل يمكن أن يقال أنه حتى إذا كان من المباحات بس من المباحات أو من الأراضي العامة التي هي من أراضي المسلمين لا أراضي الذمي كالموات. وقلنا بأن الذمي إذا أحيا أرضا ميتة ملكها، ملك تلك الأرض بالإحياء كما هو الصحيح، فإننا بحثنا بالمناسبة في بحث سابق أن أدلة الإحياء ظاهرة في أن الإحياء من أي قوم يوجب التملك، أيما قوم أحيوا أرضا فهي لهم، وظاهر قوم الشمول حتى لغير المسلمين، بناء على أن الإحياء حتى من غير المسلمين سبب للتملك. مطلق انتقال أرض من خارج ملك الذميين في بلاد الإسلام، سواء كانت ملكا للمسلم الحقيقي أو الحقوقي أو لم يكن ملكا، كان مثلا ملكا من المباحات أو ملكا للعناوين العامة كالأنفال كما هو كذلك في الأراضي، عندما تنتقل بأي سبب من شراء معاوضة تمليك مجاني أو سبب قهري من قبيل الإحياء أو الحيازة، إذا قلنا بأن الحيازة مملكة في باب الأراضي، كل شيء كان سببا لانتقال الأرض إلى الذمي بحيث أصبحت الأرض أرض الذمي في طول ذلك السبب يكون مشمولا لهذا الحكم وهو الخمس، خصوصا إذا فسرنا الصحيحة بما نحن فسرناها به، وهو أنها تريد أن تقول ما يستولي عليها الذميين غير تلك الأراضي التي تسمى بأراضي الجزية والتي تركت بأيديهم في قبال دفع خمسها، خمس محصولها أيضا تلحق بأرض الجزية. بناء على ذاك التفسير حينئذ يكون هذا التعميم واضحا، تريد أن تقول الذمي لا يمكن أن يستولي ويملك أرضا من دون أن يدفع جزية تلك الأرض، كل أرض استولى عليها الذمي وملكها أصبحت أرض جزية، لابد أن يدفع خمس محصولها. بل حتى لو أريد الخمس المصطلح أيضا هذه المناسبة تؤدي إلى التعميم وإلى استفادة ذلك في موارد كون الأرض قبل الانتقال إلى الذمي، سواء كانت الأرض قبل الانتقال إلى الذمي ملك لمسلم حقيقي أو مسلم حكمي بالتبع، مسلم تبعي كالطفل والمجنون، وسواء كان ملكا شخصيا أو ملكا حقوقيا لعنوان من العناوين الجهتية الكلية الحقوقية، بل حتى إذا كان من الأنفال والمباحات العامة لكن في دائرة أراضي المسلمين بحيث تدخل تكون من بلاد الإسلام فيستولي عليها ذمي ويملكها، هذا يجعلها أرضا للذمي لا بد أن يدفع خمسها. ثم أن السيد المسلم لا يراد به خصوص شخص مسلم، كأنه هكذا انتقال الأرض من المسلمين إلى الذمي، هكذا كل أرض كانت للمسلمين أرض المسلمين لأنه في بلاد المسلمين لم يكن أرض الذميين. وأما السيد الماتن هنا كان من المناسب أيضا أن يتعرض إلى من بحكم الذمي، بحكم الذمي أيضا يعني من يكون محكوما عليه بكونه ذميا بالتبع كطفل الذمي، إذا اشتريت الأرض له، لكن لم يتعرض إلى هذا الجانب، كان المناسب أن يتعرض لذلك. فهل يكون من بحكم الذمي أيضا بحكم الذمي، يعني الذمي الطفل أيضا يكون بحكم الذمي إذا اشتريت أرض له، لا بد أن يدفع الخمس، يؤخذ منها الخمس أو لا؟ لا إشكال على أخذ الخمس بناء على إرادة الجزية، الجزية لا تختص بالذميين البالغين، الجزية تؤخذ من الذميين بالغين كانوا أو غير بالغين، ولهذا يؤخذ على كل رأس منهم حتى غير البالغين الجزية. فالجزية ليست موضوعة مشروطة بالبلوغ كما هو واضح. وأما إذا كان هذا الخمس خمسا اصطلاحيا، فحينئذ استفادة التعميم أن من بحكم الذمي يكون بحكم الذمي في ثبوت هذا الخمس عليه يتوقف على أن يتم أحد أمرين. الأمر الأول إما أن يدعى أن يتم إطلاق في نفس الصحيحة بأن نقول ظاهر قوله أيما ذمي اشترى من مسلم الذمي الحقيقي أو من هو ضمن الذميين يعتبر من مجموعة الذميين، طفل الذمي، ابن الذمي، يدعى عرفا الإطلاق والعموم في عنوان الذمي، كما قد يدعى ذلك في طرف عنوان المسلم أيضا بأن هذه العناوين لا يراد منها معانيها الدقيقة اللغوية، يراد منها معانيها العرفية التي هي أوسع، من تشمل أيضا التابعين لذلك لأولئك من الأطفال أو المجانين ونحو ذلك، من هذا الجانب أو من ذاك الجانب. وإذا تمت هذه الدعوة أن عنوان الذمي وعنوان المسلم يشمل عرفا، يشمل مفهومه من يكون ذميا بالتبع ومن يكون مسلما بالتبع، إذن حينئذ يكون الإطلاق شاملا، إطلاق أيما ذمي اشترى يشمل من هو ذمي بالتبع كالطفل، فيتمسك بإطلاقه. ويقال هنا أيضا يذكر الخمس. هذه دعوة. إذا تمت هذه الدعوة حينئذ يتم أن من بحكم الذمي بحكم الذمي. الدعوة الثانية إذا تمت أيضا تتم، وهي أن يقال بأننا نستفيد من بعض الأدلة تبعية الطفل لأبويه. في طرف الإسلام الطفل تابع لأبويه فيكون مسلما، في طرف الكفر أيضا الطفل تابع لأبويه فيكون ذميا، فتترتب تمام آثار الذمة، والتي من آثار الذمة تعلق الخمس بما يشتريه من الأرض. إلا أن هذه الدعوة الثانية حينئذ في المنع عنها مجال واسع، باعتبار أن دليل التبعية لو سلم وجود دليل على التبعية في طرف الإسلام، في طرف الكفر لا يوجد في بحث التبعية دليل على أن الذمي على أن الطفل تابع للذمي في تمام الآثار، تابع للكافر في تمام الآثار. من جملة آثار الكفر مثلا غير الذمة، الكفر الذي لا يكون في الذمة جواز قتله مثلا، لا إشكال أن طفل الذمي لا يكون محكوما بهذا. التبعية دليلها لو تم مخصوص بطرف الإسلام لا بطرف الكفر، في طرف الكفر لا يوجد دليل على التبعية، أن كل أحكام الذمي الحقيقية ترتب على طفل الذمي أيضا أو الذمي المجنون. فينحصر الوجه حينئذ في الوجه في الدعوة الأولى، إذا قبلت يتم حينئذ، وإذا لم تقبل لا تقبل حينئذ، لا يكون هناك دليل على ثبوت هذا الخمس في الأرض التي تشترى لطفل الذمي. نعم هذا الطفل عندما يبلغ ويصبح كبيرا حين ذاك قد يتحقق موضوع، يصبح ذميا فيكون موضوعا لهذا الخمس، لكن قبل أن يبلغ لا يكون موضوعا لهذا الخمس. كما أن نعم عندما يكبر إذا كانت الأرض موجودة لديه حينئذ يخمس عنها، يخمس. كما أن ثبوت هذا الخمس من ناحية أخرى قد يبتلي، ولهذا قلنا أنه كان الأولى أن يتعرض أيضا السيد الماتين لمن بحكم الذمي، لأن في من بحكم الذمي الإشكال أكثر ممن بحكم المسلم. من بحكم المسلم بحكم المسلم هذا واضح، أما من بحكم الذمي هل هو بحكم الذمي في تمام الآثار؟ هذا هو الذي يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى إثبات. وظاهر الماتن أنه السكوت عن ذلك، وكأن هذا مسلم أن من بحكم الذمي بحكم الذمي. كما أن ثبوت هذا الخمس على الذمي الطفل أو المجنون مبني على أن يقال إذا أريد به الخمس الإصطلاحي، إذا أريد به الخمس الإصطلاحي متوقف على أن لا يقال بسقوط الخمس عن الصغير أو المجنون بأدلة رفع القلم وشبهه، فإن هنالك بحثا في أن الخمس هل يثبت في مال الصغير وفي مال المجنون أو لا يثبت. وقد تقدم في بعض المسائل السابقة أن بعض الأعلام تمسكوا بإطلاق حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يفيق، لإثبات عدم ثبوت الخمس أيضا على أموال الصغير. حينئذ من يقول بعدم ثبوت الخمس على أموال الصغير، وهذا الخمس هنا إذا كان الذمي، إذا كان المشتري له طفل الذمي صغير، فحينئذ يشمله حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، فإن دليل رفع القلم لم يؤخذ في موضوعه الإسلام والكفر، أخذ في موضوعه الصبا، أن الصبي مرفوع عنه القلم حتى يبلغ حتى يدرك، وهو بإطلاقه يشمل أيضا محل الكلام. فلو قيل بأن هذا الدليل يكون رافعا للخمس الإصطلاحي عن أموال الصبي، حينئذ هذا المال أيضا لو اشتراه ذمي صغير يكون يعني من بحكم الذمي بالتبعية وهو صغير صغار الذميين. اشتريت له هذه الأرض أيضا لا يكون الخمس ثابتا في حقهم الخمس الاصطلاحي، إلا أننا في غنى عن كل هذا البحث لما قلناه من أن المراد بهذا الخمس الجزية، والجزية لا يفرق فيه بين الصغير والكبير. أرض الذميين سواء كان أراضي لصغارهم أو لكبارهم فيها الجزية وفيها أخذ خمس محصولها. المسألة 49 وهي المسألة الأخيرة من هذا الخمس: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي علي التي إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه أي على نفس الذمي وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه، وهكذا. هذا الذمي إذا أراد الأرض بحيث أراد أن يدفع قيمة الخمس، خمس الأرض الذي تعلق وأصبح مالا لأصحاب الخمس، أراد تمام الأرض فأراد أن يدفع قيمة الخمس ويشتري الخمس أيضا بعد أن اشترى أصل الأرض، أراد أن يشتري خمس الأرض الذي انتقل منه في طول الشراء مثلا إلى أصحاب الخمس، خب هل يكون في هذا الخمس خمس أيضا؟ لأنه إذا اشترى الخمس قد اشترى أرضا، هذا يصدق عليه أنه اشترى أرضا فعليه فيه الخمس، وهكذا لابد أن يدفع كلما يشتري هذا الخمس لابد أن يتعلق الخمس بخمس الباقي، والكسور لا تنتهي، لا بد أن يدفع شيئا أو يصالح بحيث مثلا يتحقق حينئذ إعطاء الخمس إلى النهاية. هل يكون أو يضطر إذا من ناحية عقلية لم يمكن هذه المصالحة، يضطر أن يدفع مقدارا ولو الخمس الأخير الذي هو شيء ضئيل من العين يعطيه لكي ينتهي ويدفع، حينئذ يدفع آخر خمسين وأقل خمسين مستعدا يدفعه عينان، حينئذ يكون الباقي ملكا له لا محالة. هذا هو موضوع هذه المسألة. طبعا واضح أن موضوع هذه المسألة إنما نبتري بها بناء على الفهم المشهور لهذا الخمس وهو خمس العين، وأما إذا كان المقصود خمس الرقم خمس المحصول والمقصود جزية أخذ الخمس من الحاصل جزية كما كان يؤخذ من سائر أراضي الجزية فلا موضوع لهذا البحث ولا نبتلي بهذه المسألة المعقدة. وعلى كل حال هذه المسألة يوجد فيها يمكن أن يذكر فيها أقوال ثلاثة: قول هو ظاهر المتن أنه يجب الخمس كلما اشترى الذمي خمس الأرض التي اشتراها أولا فصار خمسها لأصحاب الخمس، كلما اشترى هذا الخمس تعلق حينئذ خمس جديد بالخمس بما اشتراه فعليه خمس الخمس، ثم إذا اشترى خمس الخمس عليه خمس خمس الخمس، ثم إذا اشترى خمس وهكذا. هذا هو ظاهر الماتين حيث يصرح إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا. هذا وهكذا أي كلما يشتري يتسلسل حينئذ هذا الخمس. هذا قول. والقول الآخر هو التفصيل بين ما إذا اشترى الخمس بينما إذا اشترى الخمس من أصحاب الخمس كما إذا قبضهم اشتراها منهم بعد أن قبضهم فقبضوا الأرض خمس الأرض الذي كان لهم قبضوه ثم بعد أن قبضوه وشخصوه حينئذ باعوا هذا المقدار الذي قبضوه باعوا على أولئك على الذمي، هنا يجب عليه أن يدفع الخمس. وأما إذا لم يشخص الأرض لم يشخص الخمس في مقدار معين بأن لم يقبضوا مثلا الأرض وإنما باعوا ما كانوا يملكونه في الأرض بنحو مشاع بنحو مشترك مع صاحب الأرض، لم تفرز حصة الخمس وحصة صاحب الخمس في أرض معينة بل بقيت مشاعة، فباع ما كان يملكه صاحب الخمس قبل التقسيم. ماذا كان يملك؟ كان يملك شيئا، خمس الأرض، ذلك الخمس الذي كان متعلقا لحقهم باعوه على الذمي. فيفصل بين حالة القابض والتعيين لذلك لحق الخمس في الأرض وبين فرض عدم التعيين والبيع قبل أن يتعين وهو مشترك وهو مشاع. ففي الأول يقال بثبوت الخمس وفي الثاني يقال بعدم ثبوت الخمس، هذا أيضا تفصيل. ويمكن أن يفصل بتفصيل آخر وهو التفصيل بين أن يكون بين فرض بيع الخمس على صاحب الأرض وهو الذمي وبين فرض وفاء الذمي للأرض لخمس الأرض بالقيمة بناء على جواز دفع الخمس كما هو المشهور عنده من غير العين. التفصيل بين فرضي البيع والشراء والوفاء بالقيمة. فإذا وفى الذمي ودفع الخمس قيمة لا يتعلق الخمس، وإذا لم يفي وإنما أعطاه عينان ما قبضهم أو حتى إذا لم يقبضهم قال لهم لأصحاب الخمس تعالوا خذوا خمس العين وكان مشاعا وحينئذ ثم بيع عليه هذا المقدار المشاع ولو كان مشاعا بيع عليه على الذمي المقدار المشاع، هنا حينئذ يقال بثبوت الخمس. فيفصل بين الوفاء بالقيمة وبين شراء الخمس بالمال، بين شراء الخمس سواء كان مشخصا متعينا أو كان مشاعا. ففي الشراء لا بد من الخمس، يعني في المعاوضة لا بد من الخمس. أما إذا انتقل الخمس إلى الذمي لأنه وفاه قيمة بناء على صحة الوفاء في باب الخمس، حتى هذا الخمس صحة وفائه بالقيمة وعدم إلزام كما تقدم أيضا من الماتين عدم إلزام الذمي بأن يدفع العين، يمكنه قال فيما سبق الذمي مخير بين أن يدفع الخمس عينا أو قيمة. فإذا وفاه قيمة فصار مالكا للجميع وحقه أصبح في تمام الأرض لا يتعلق خمس بهذا الخمس الذي دفعه قيمة. فيفصل بين دفع القيمة خمسا وبين شراء الخمس بقيمة وبمال. فإذا كان بالنحو الأول وفاء الخمس بالقيمة هنا لا خمسا، وإذا كان شراء للخمس بالمال هنا يتعلق بالخمس ولو كان المشترى الحق المشاع للحق المفروز من الأرض، من خمس الأرض. هذان تفصيلان في قبال ذاك قول الماتين الذي يقول بتعلق الخمس مطلقا، ويوجد قول آخر وهو القول الرابع أو احتمال رابع، بل قول رابع ذهب إليه وهو ظاهر تعليقة السيد البروجردي قدس سره على العروة في المقام. هناك قول ظاهر هذا القول هو هذا، أن قول بسقوط الخمس فيما ينتقل من خمس الأرض إلى الذمي مطلقا، يعني لا يجعل عكس قول الماتين وهو القول بعدم الخمس مطلقا، سواء كان هذا الخمس من الأرض انتقل إلى الذمي بشراء من قبل أصحاب الخمس، بأن اشتراه الذمي من أصحاب الخمس، أو انتقل إلى الذمي بلا شراء من باب دفع مثلا وفاء قيمته، دفع قيمته فملك كل الخمس، لا يكون هناك خمس في الخمس مرة واحدة. الخمس يتعلق بالأرض، بأرض الذمي، لا تتكرر، هذا الخمس لا يتكرر بعد. حتى لو اشترى خمس أصحاب الخمس بقيمة بمال بمعاوضة، مع ذلك لا يتعلق خمس بخمسه، بل يملكه بتمام، يملك الخمس حينئذ بتمام. لماذا؟ ذاك تلك المسائل كلها كان قبل أن يملك الخمس، هذا ملك الخمس، تلك المسائل فسخ وما حينئذ تعلق هذا الخمس بالأرض مرة واحدة. لا، مرة واحدة مقصود هذا، يعني بلحاظ الخمس بعد لا يتعلق خمسه، مو مرة واحدة، يعني هذه الأرض إذا انتقل باعها على شخص آخر، لا أقصد مرة واحدة في قبال البيوع الأخرى، بلحاظ الخمس مرة واحدة، يعني الخمس بعد لا يتعلق به خمس آخر مرة واحدة في قبال الخمس، لا في قبال أن يبيع الأرض لإنسان آخر ثم يشتريه، ذاك شيء آخر، ذاك تمام الأرض من جديد يتعلق به الخمس. فالأرض التي يشتريها الذمي يتعلق بها الخمس، ولا يتعلق بشرائه لخمسه، لخمسها من أصحاب الخمس خمس آخر. ففي الأرض المشترات بالشراء الواحد لا يتعلق أكثر من خمس واحد، حتى لو أراد أن يملك تمامها، حتى خمسها من أصحابها، من أصحابه وهم أصحاب الخمس، هذا هو المقصود بمرة واحدة في قبال. وهكذا الذي ذكره الماتين، المرات الطولية، يعني خمس الخمس وخمس خمس الخمس وخمس خمس الخمس، لا الخمس العرضي فيما إذا بيعت الأرض من شخص آخر ثم من مسلم آخر ثم اشتراها من ذلك المسلم، ذاك بحث آخر. إذن فهذه أقوال أربعة لابد من النظر في مدرك هذه الأقوال. أما مدرك قول المصنف فهو التمسك بالإطلاق والعموم في الدليل، يقول أنه يمكن أن يكون مدرك المصنف هو عموم أيما ذمي اشترى أرضا، أيما ذمي اشترى أرضا من مسلمين فإن عليه الخمس. حينما يشتري أصل الأرض هذا موضوع لهذا الخمس، فيكون عليه خمس تمام الأرض، ثم أصبح الخمس ملكا لمسلم. من هو هذا المسلم؟ صاحب الخمس، فإن صاحب الخمس من المسلمين ليس من الكافرين، فصاحب الخمس أصبح مالكا لخمس الأرض. حينئذن إذا اشتراه منه الذمي أيضا تحقق مصداق جديد وموضوع جديد لأيما ذمي الذمي من مسلم وهو صاحب الخمس، فإن عليه الخمس. فعندما يشتريه أيضا خمسه يتعلق، خمس الخمس يصبح لصاحب الخمس من جديد، فإذا يشتري أيضا يكون هناك موضوع جديد، كلما يشتري يتحقق موضوع جديد لملكية مسلم جديد، لملكية مسلم وهو صاحب الخمس لخمس المشترى. فإذا أراد أن يشتري منه هذا المملوك الجديد تحقق موضوع جديد لعنوان أيما ذمي اشترى من مسلم. أرضا من مسلم فإن عليه الخمس. مدرك المتن واضح، مدرك القول الذي هو لعله ظاهر المات يكون واضحا، وهو التمسك بعمومه بالإطلاق في أيما ذمي اشترى من مسلمين، ولم يقل هذا المسلم ينبغي أن يكون قد ملكه بجهده أو ملكه لأنه خمس أو لأن بأي سبب كان مالكا المسلم، وبأي سبب أيضا كان الذمي يريد أن يشتريه. مطلق الحديث من هذه الناحية، فحتى لو أن المسلم ملكه باعتباره خمسا يرجع إليه فاشتراه منه الذمي، أيضا يكون مصداقا ومشمولا لعنوان أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فيكون فيه. وأما مدرك التفصيل، قلنا أن هنا يوجد تفصيلان، يتصور تفصيلان، وإن وقع خلط بين التفصيلين في كلمات بعض الأعلام. التفصيل الأول هو أن يفصل بينما إذا قبض صاحب الخمس، قبض هذا الخمس ثم باعه، يعني عينه وشخصه في الأرض ثم باعه على الذمي، هنا فإن على الذمي الخمس. وبينما إذا باعه عليه بلا تعيين، باع حق الخمس وهو مشاع وتعلق حق الخمس في الأرض وهو مشاع بينه وبين الذمي، فلا يجب عليه في الخمس. هذا التفصيل مدركه هو أن يقال في بحث تعلق الخمس، كيفية تعلق الخمس بالعين، أن يختار في تلك المسألة أن يختار غير القول أحد الأقوال الثلاثة في القول في كيفية تعلق الخمس بنحو الملك. قلنا أنه في كيفية تعلق الخمس يوجد أقوال خمسة في كيفية تعلق الخمس بالعين بالمال. قول يقول الخمس ملك بنحو الشركة الحقيقية بنسبة الخمس في العين، هذا قول ولعله المشهور. قول بأنه ملك، صاحب الخمس يملك العلاقة الموجودة والملك للحق، ومتعلقه عبارة عن الخمس بنحو الكلي في المعين كصاع من صبرة. وقول ثالث بأنه ملك لكنه بنحو متعلق بالعين بنحو الشركة، لكن لا بنحو الإشاعة أي الشركة في العين، بل بنحو الشركة في مالية العين. وهذا قول أيضا ذهب إليه بعض المتأخرين، بنحو الشركة في المالية نظير الزكاة. في الزكاة أيضا اختير هذا القول بأنه بنحو الشركة في مالية العين لا في نفس العين، فليست الشركة بنحو الإشاعة بل الشركة بنحو الشركة في المالية. لو اخترنا الأول أو الثاني، وهناك قولان آخران أن يكون بنحو الحق، تارة بنحو الحق في المال المملوك لمالكه كحق الرهانة، حق يكون الخمس تعلقه حقا بنحو حق الرهانة، وأخرى تعلقه يكون حقا لكن بنحو حق الجناية. وقلنا الفرق بين حق الرهانة وحق الجناية شرحناه مفصلا، أن الأول متعلق بالمال بلحاظ مالكه، والثاني متعلق بالمال بما هو مالون أي شخص كان مالكه. بناء على القول الثالث من الأقوال الثلاثة الأولى، بناء على القولين الأول والثاني، حينئذ لا يكون عنوان شراء الأرض من مسلم صادقا، لأن صاحب الخمس كان مالكا لخمس الأرض بنحو الإشاعة في الأول، وكان مالكا لمقدار من الأرض بنحو الكلي، لكلي الأرض كان مالكا بحسب الحقيقة، ولا فرق في صدق شراء الأرض بين أن يشتري الذمي أرضا مشخصة أو يشتري أرضا مشاعة. وبين أن يشتري أرضا خارجية أو يشتري أرضا كليا ثم يشخصه في مقام الوفاة بعد ذلك. لا إشكال أنه لو اشترى الذمي من شخص أرضا من كذا متر مثلا من الأرض من أرض بنحو كلي ثم وفاه المسلم أيضا فإن عليه فيه الخمس، لأن هذا يصدق عليه أنه اشترى أرضا، فإن عنوان الأرض ليس ظاهرا في خصوص الأرض الشخصية، بل مطلق الأرض الشامل للأرض الشخصية وللأرض الكلية التي تتعين بعد ذلك، وهذا واضح. إذن فعلى القولين الأول والثالث يصدق عنوان اشترى أرضا، لكن على القول الثالث والرابع والخامس لا يصدق أنه اشترى أرضا إذا باع متعلق الخمس قبل تشخيصه وقبض شيء من الأرض وتملكه، لأنه حينئذ لا يكون مالكا لأرض صاحب الخمس، وإنما يكون مالكا لمالية الأرض، فيكون البيع بيعا لمالية الأرض، ويكون الذمي مشتريا لمالية الأرض لا لنفس عين الأرض. وعلى القولين الرابع والخامس أوضح بعد، كأنه اشترى الحق أو دفع المال في قبال الحق. إذن فعلى الأقوال الثلاثة الأخرى سوف لا يكون لا يصدق إذا باع صاحب الخمس حق الخمس قبل أن يقبضه ويعينه في الأرض ويقبض الأرض. إذا قبض الأرض وقال هذه أخذ خمسا من الأرض خارجا فتشخص الخمس في الأرض الخارجية، فملك السيد أو صاحب الخمس ملك الأرض، فعندما يبيعها من ذمي يصدق أنه اشترى أرضا. وأما عندما يبيع قبل أن يشخص ويعين وقبل أن يشخص ويقبض، ماذا هو حقه؟ حقه المالية للعين، إذن فباع المالية. أو حقه حق الرهانة مثلا، شبيه بحق الرهانة، ليس متعلقا أصلا بالعين، فهو لم يكن له ملك للعين لكي يقال باع العين باع أرضا، وإنما كأنه باع حقه. إذن فعلى الأقوال الثلاثة الأخرى لا يصدق من اشترى أرضا، بل ذمي هنا اشترى مالية الأرض بمقدار الخمس، وموضوع الخمس شراء الأرض لا شراء قيمة الأرض ومالية الأرض. إذن فلا يمكن التمسك بدليل أيما ذمي اشترى أرضا في مثل هذه الحالة. فيتم هذا التفصيل بين حالة أن يشتري الذمي الخمس من الأرض بعد أن يقبضهم الخمس من العين فيملكون العين.